الله ونواهيه أو لكونه لم يزدد من الخير. واختلف العلماء في قراءة القرآن عند القبور على ثلاثة أقوال: هل تكره أم لا بأس بها، أم لا بأس بها وقت الدفن وتكره بعده. فمن قال بكراهتها كأبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية قال: لأنه محدث لم ترد به السنة، والقراءة تشبه الصلاة، والصلاة عند القبور منهي عنها فكذلك القراءة. ومن قال لا بأس بها كمحمد بن الحسن وأحمد في رواية استدلوا بما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أوصى يقرأ على قبره وقت الدفن بفواتح سورة البقرة وخواتمها، ونقل أيضا عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة. ومن قال لا بأس بها وقت الدفن فقط وهو رواية عن أحمد أخذ بما نقل عن ابن عمر وبعض المهاجرين. وأما بعد ذلك فالذين يتناوبون القبر والقراءة عنده فهذا مكروه، فإنه لم تأتي به السنة ولم ينقل عن أحد من السلف مثل ذلك أصلا. وهذا القول لعله أقوى من غيره بما فيه من التوفيق بين الدليلين. قوله والله
هذا القول تذكر القول الأخير اللي هو القراءة عند القبر عند الدفن بعد الدفن مباشرة فقط، أليس كذلك؟ لا بأس بها وقت الدفن، هذا هو المأثور عن كثير من أجازوه من السلف، وأنهم يرون هذا جائز وقت الدفن. أما أن يكون على أسلوبها مستمرة بأن ينحاب الناس القبر في كل وقت يقرؤون عنده القرآن، هذا ليس مشروع. نعم.
قوله
بارك الله فيك. نعم. نحن أن لها مساس في العقيدة، وكثير من ما ورد في العقيدة من أمور الأحكام التي لها صلة، لأن مسألة يعني الانتفاع الأموات بسعي الأحياء من مسألة لها جانبان، جانب حكمها من حيث الشرع الجواز عدم الجواز، وجانب حكمها من حيث التعبد لأنها من جانب العبادية. لأن الخلاف ورد لأن كثيرا من الذين توسعوا في هذا الجانب فعلوا جميع العبادات تصل للرمين، والعبادات داخلة في العقائد، العبادات في أصولها ليس في أحكامها، العبادات في أصولها داخلة في نفيذات العقيدة. ثم أن الجانب غيبي والجوانب الغيبية كلها داخلة في العقيدة، جانب الغيبي وهو مسألة الأموات وما يسمعون وما لا يسمعون، ما ينتفعون به وما لا ينتفعون، هل يجيبون أو لا يجيبون، هل يصلهم ثواب او لا يصلهم، فهم داخل في مساله الاموات الحياه البرزخيه وامور الاخره، فمن هذا الجانب كانت عقديه. يقول كيف نجمع بين قولنا ان مراتب القدر اربع: العلم والكتابه والشيئه ثم الخلق، والشيئه التقدير ثم الخلق، وبين أن الدعاء يرد القدر. وهل يقال أن الملك عند خلق الإنسان يكتب له رزقه وعمله وشقي أو سعيد أم سعيد، كل هذا لا يكتب في اللوح المحفوظ بل يكتب في مكان آخر، فإذا دعا أزيل عنه من كتب له فهل هذا صحيح؟ أولا الدعاء لا يرد ما كتب في اللوح المحفوظ، الدعاء يرد الأقدار الجزئية الأخرى، ما كتب في القصد ما كتب في صحيفة الإنسان عند أقصد ما كتب في صحيفة الإنسان عند نفخ الروح به بعد 120 من خلقه، إذا نفخت فيه روحه وكتبت عليه القضايا الأربع أو الثلاث: رزقه وأجله وموته وشقاوته وسعادته، هذه الأمور لا يدفع فيها الدعاء، إنما ينفع الدعاء في رد بعض الأقدار أو جلبها الأقدار الجزئية. هذا هو الظاهر من النصوص وهو وجه الجنبين، هذا أمر. الأمر الآخر أن ما يقدر الله عز وجل في كون الله عز وجل يمحو ما يشاء ويثبت يمحو ما يشاء ويثبت، هذا لا يتعارض مع الكتابة الأولى،
فالمحور الثالث إن ما فيه دليل على عموم مشيئة الله عز وجل وأن الله تعالى بما يريد. واختلف أهل العلم هل محو الإثبات في الكتابة الأصلية الأولى، ليس هذا هو الراجح، بل محو الإثبات في الكتابات الجزئية، لأن الكتابات مراحل، منها الكتابة العامة القدرية العامة الكبرى التي قدر الله بها جميع أحكام الخلاق، فهذه كتابة عامة، ومنها ما دون ذلك، كتابة الصحيفة، الكتابة في الثانوية، الكتابة التي قدرها عز وجل في ليلة القدر وغير ذلك، فهذه كتابات جزئية. فهذه محو الإثبات في الأصل، إذا كان ذلك فهو راجع إلى قدرة الله عز وجل وتقديره، وأن الله عالم أن هذا سيكون، فلا تعارض مع كتابته وتقديره وخلقه. وإذا كان على ما قيل وهو الراجح أن المحو والإثبات في الصحائف الخاصة أو في الصحائف التي دون الصحيفة الكبرى أو الكتابة الأولى، فهذا أمر يعني أن الله عز وجل يقدر في الأخير ما كتبه في الأول، يقدر في النهاية ما كتبه في الأول. والمهم أن مراتب القدر باقية على ما هي عليه، العلم والكتابة باقية، والله عز وجل علم من عباده ما سيكون منهم فكتب الكتابة المستقرة على ما علمه منه، وما دون ذلك من الكتابات قد يكون فيها المحو والإثبات، والله أعلم. السؤال الثاني يقول صاحبه: ما هو القول الصحيح في سماع الأموات من الأحياء؟ الصحيح أنهم يسمعون الأحياء لكن ليس دائما، إلا ما ورد به النص، من أنهم يعني الميت عند دفنه يسمع رقش معالي من ينصرفون عنه، يسمع قولهم، وكذلك عند السلام إذا جاء الحي وسلم على الميت فإن الميت يرد عليه السلام ويسمعه، أو يسمعه سواء رد أو لم يرد، هذا هو الذي ورد به. ما عدا ذلك فإن ما ثبت به النص يثبت، وما لم يثبت يبقى. ليس هناك دليل على أن الأموات يسمعون كل أقوال نحوها، ليس هناك دليل، فيبقى على الأصل وهو أنهم لا يسمعون إلا ما ورد في نواب الإحسان. ما دليل الإشكال في تسليح لجواز قراءة على الميت عند الدفن في حديث تسليح ذلك؟ وثم من الذي يقرأ عليه أو الذي يقرأ عليه؟ ليس في هذا القول استدلال لجواز الإشكال من يقرأ القراءة. الشارع ذكر من هذه البدعة القراءة على الميت بعد وفاته مباشرة، هذه أثرت عن بعض الصحابة ومن بعض السلف، أثرت عن ابن عمر وعن ابن عمر وعن غير من الصحابة، وبقية الصحابة لم ينكروا ذلك. القاعدة الشرعية أن الصحابة إذا عملوا شيئا من أمور العبادة الأصل فيها التوحيد فإن عملهم حجة، خاصة إذا أخر تقروه ولم يعرفوا أو أخره باطلا من العلم. وهذا موقوف أو محصور في ما بعد الدفن وأكثر في وصلنا إلى كم؟ الله تعالى يستجيب.
العبد مطلقا، ثم قد يكون ذلك فتنة في حقه ومضرة عليه، إذ كان كفره وفسوقه يقتضي ذلك. وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. وقد نظم بعضهم هذا المعنى فقال: الرب يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. قال ابن عقيل: قد ندب الله تعالى إلى الدعاء، وفي ذلك معاني. أحدها
قبل أن ندخل بالتفصيل في شرعية الدعاء وهو إجماع عند المسلمين، المثال في ذلك إلا أناس حقيقة أغلبهم ينتمون إلى فرق خارج الملة، الناس الذين شكوا في مشروعية الدعاء نجدهم ينتمون إلى فرق خارج الملة، ينتمون إلى غلاف الجهمية وغلاف الصوفية وغلاف الجهمية، بل نقول ينتمون إلى غلاف الجهمية وإلى غلاف الصوفية وإلى الفلاسفة. الأشياء التي نجمع فيهم غلاف المعتدلين في الاعتبار العقلي، فعلى هذا يقول أن الأصل في العبادة أنها هي أن الأصل في الدعاء أنه هو العبادة، وهذا ما يجب أن يقرر قبل كل شيء. الدعاء هو العبادة، الله عز وجل جعل الدعاء متضمن للعبادة، العبادة متضمنة في الدعاء في كل أشكال، كل أنواع العبادة متضمنة للدعاء، والقربها هو الدعاء، كل العبادة هي الدعاء، ولذلك ورد الدعاء هو العبادة. لأن العبادة معناها توجه العباد إلى الله عز وجل، توجه إلى الله عز وجل في التعظيم، وتوجه إلى الله عز وجل في طلب الحاجات والرغبة والرهبة والخشية والعناد والتوكل، وكل ذلك إما أن يكون دعاء بذاته وإما أن تكون وسيلته في الدعاء. والعبادة كما قلت مشتملة على التعظيم لله عز وجل وعلى العباد، ولا يمكن وعلى الدعاء، ولا يمكن أن تخلو عبادة من الدعاء. على هذا الدعاء هو العبادة، هو العبادة التي شرع الله عز وجل جملة وتفصيل، فلا ينبغي أن نتكلف في الفناء إلا من باب الفناء لا دل على نفع الدعاء، على نفع الدعاء. ومن يحتاج إلى شيء من الاستدلال، لأن بعض الناس قد يقول أن التوجه إلى الله عز وجل في الدعاء عبادة ليس وراءها النافع المتحقق، يحيل الأمرين متحققان، وهو أن الدعاء عبادة توجه إلى الله عز وجل بالتعظيم والتسبيح والإجلال والتوكل والعناد والخشية والرجاء والخير، كما أنه أيضا طلب من الله، طلب من الله في أمور الدنيا والآخرة.
فإن القاسي لا يدعى، السادس القدرة، فإن العاجز لا يدعى.
هذا على كل التنفيذ، ولا الدعاء يدل على جميع أسماء الله، خاصة الصفات المتعلقة يعني الفعلية التي متعلقة بمصالح العباد، الصفات المتعلقة بمصالح العباد. الدعاء يدل على جميع أسماء الله عز وجل في جملتها وعلى صفاته الحي القيوم العظيم الأعلى إلى هذه كلها يدل على الدعاء، يدل عليه الدعاء. نعم.
ومن يقول في الطبائع تعلم أن النار لا يقال لها لأنها عنده مؤثرة طبعا لاختيارا، وشرع الدعاء وصلاة الاستسقاء ليبين كذب أهل الطبائع.
وهنا يشير إلى الفلاسفة والدهرية والملاحدة وطوائف من ولاة المتكلمين، وكثير من العقلانيين في كل عقل، كثير من العقلانيين في كل عقل الذين يحكمون عقولهم في أمور الدين وفي كل شيء، هؤلاء نذهبهم في نفع الدعاء على أن الدعاء يؤثر بالطبع وليس بقدرة الله عز وجل، وأن هذه الأمور من السنن اللازمة التي لا وجود الدعاء بوجود المؤثر أو بوجود الأصل. فهم ينكرون أن يكون الدعاء سبب في جلب المنافع لدفع المضار، ويتعتبرون هذه الأمور أي ما يجري في أحوال العباد أمور طبيعية تحدث بسنة كونية فقط دون أن يكون لله عز وجل مشيئة أو إرادة، أو يكون الدعاء سبب مباشر لما يحدث للعباد من مصالح الأرض. وهذه فلسفة يعني تشمل كثير من قضايا الدين في القدر وفي أفعال العباد وغيره، ولذلك نتج عنها أصول الجبر، ونتج عنها كثير من المذاهب، مذاهب كثير من الصوفية الذين تركوا الأسباب، ونتج عنها أيضا عدم يعني الإيمان بصفات الله عز وجل الفعلية، نتج عن هذا أيضا التأول للصفات الفعلية إما بالإشار وإما بالتأول، كل ذلك ناتج عن دعوة أن كل شيء يحدث بالطبع في السنن الكونية فقط وليس للدعاء ولا للأسباب أي تأثير.
وذهب قوم من المتفلسفة وغالية المتفوسة إلى أن الدعاء لا فائدة فيه، قالوا لأن المشيئة الإلهية إن اقتضت وجود المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء، وإن لم تقتضه فلا فائدة في الدعاء. وقد يخص بعضهم بذلك خواص العارفين ويجعل الدعاء لهم في مقام الخواص، وهذا من غلطات بعض الشيوخ.
هو العلة أصح، يعني يبدو لي أنه يقصد أن الخواص يتحكمون في القدر لا على سبيل الدعاء، لكن الدعاء يعتبر إشارة أو علامة للتأثير في الأمور الكونية. فما أدري أحد عندكم أحد منكم عنده علة في النسخة؟ علة هو الأصح، أما عليه يبدو أن الخطأ مصدر.
وقد يخص بعضهم بذلك خواص العارفين ويجعل الدعاء علة في مقام الخواص، وهذا من غلطات بعض الشيوخ،
لأنهم يزعمون أن الخواص يدبرون الكون، على الله أن يزعمون، ولذلك قسموا الكون وزعوه على من يقدسونه، فقالوا القطب والغوش هذا هو المتحكم الأول في الكون، ثم من دونه يعني طبقات بحسب التسمية، الأوتاد ومن دونهم، فقال بأن هؤلاء كل منهم له جزء في التصرف الخوف، فسحبوا هذا حتى على مسألة الدعاء، فزعموا أن هؤلاء الخواص دعاءهم أمر ونهي، أي تحكم في الكون ليس مجرد طلب من الله عز وجل، لكنه إشارة أو دليلا على تصرفه في الكون، فكأن الخاص أو أصحاب الخصوصية عندهم أو صاحب الخصوصية دعاؤه أمر، فأنه إذا دعا يأمر يعني الأسباب بأن تتحكم أو أن تتصرف كما يريد. نعم.
وهذا من غلطات بعض الشيوخ، فكما أنه معلوم الفساد بالاضطرار من دين الإسلام وهو معلوم الفساد بالضرورة العقلية، فإن منفعة الدعاء أمر اتفقت عليه تجارب الأمم، حتى إن الفلاسفة تقول
طبعا بعض الفلاسفة يقال بعض أسلم نعم
وجد الأصوات في حياة للعبادات في فنون اللغات يحلل ما عقدت في الأفلاك المؤثرات هذا وهم مشركون.
هذا المعنى هو الذي يعتقده فلاسفة الصابع، فلاسفة الصابئة يزعمون أن الأفلاك مؤثرة ويزعمون أن الدعاء أو بعضهم يزعم أن الدعاء مؤثر فيما تعقبه الأكلام، فجعلوا تأثير هذا في هذا كله من دون الله عز وجل، جعلوا تأثير هذا في هذا كله من دون الله عز وجل، وهم لا يقصدون ضجيج الأصوات بالدعاء المشروع. ولذلك نجد عند الصابعة الآن عند كثير من الديانات الوضعية التي تأثرت في الفلاسفة فيها أدعية تتضمن شركيات وتنسب التأثير إلى غير الله عز وجل وتطلب النفع والضر من غير الله سبحانه، ويزعمون أن هذا مما يخف تدبير أو يؤثر على تدبير الإسلام في الفرق. فهم ما قصد هنا الفلاسفة ما قصد الدعاء بمعناه الشرعي، إنما قصدوا مجرد توجه العباد إلى من يزعمون أو يدعون ونحن نعرف أن الشاعر لغير الله عز وجل قد يتحقق له طلب من باب الخلاف، من باب الخلاف يعني قد يدعو غير الله من مجلس الحج مما لا يصدق على شيء مما يدعو عليه، قد يتحقق له دعاؤه ويستجاب له من باب الاختيار فيسب الله عز وجل إلى هذا المخلوق فيقع في الشرك وقد ينتفع في دينه وفي بدنه في دنياه وفي بدنه، قد ينتفع لكنه يقع في الشرك الذي هو القاصد، وهذا كثير. ولذلك بعض الناس قد يفتن إذا رأى دعاة المحاضرين دعاة الحضور قد ينتفعون من بعض الأشياء، قد ينتفعون من دعائهم لأصحاب الحضور بعض الأشياء فيفتن ويكون عنده شيء من غير الشرك، وما درى أن هذا ابتلاء مع أنه غالب أنه لا يتحقق له الطلب الغالب، لكن إن تحقق فلأنهم لجأوا لجوءا صادقا يعني صادقا من حيث التوجه، ولا لا بإخلاص يعني بمعنى الصرف، لا ولكن بشكل اضطرار الله عز وجل يجيبهم اضطر ولا شيء مثال. هذا المثل تحتاج إلى إيضاح، لأن تحدث الناس لأن أرى كثيرا من الناس خاصة مع كثرة إقبالهم على الرقعة وإقبالهم على الأدرياء وإضاحة توفيق مع الله عز وجل تعلقت بفوتهم لبعض الصحابة وظنوا أن هذا النفع يدل على مشروعية العمل، وأن الله عز وجل ما حصل عليهم النفع إلا لأنهم على حق، وهذه مشكلة فيها قد يبين للناس أن الله عز وجل يكفيه قد يأتي الإنسان الخوف ويأتي إلى الإشكال ويكف سفره ويأتيه قد يكون بطريقة يقع فيها في شيء فيكره يحصل على أمر الدنيا ويكفيه هذا أبيض. فالابتلاء حاصل، فالابتلاء حاصل بمعنى أنه قد يجاب دعائه ويجاب العقوبة له والفتنة، والشيطان أيضا أحيانا يتلبس بأمور كثيرة وشياطين اللي هم إبليس وجبريل وكذلك شياطين الجن قد يعني يكون لهم أثر في ذلك، يجلبون لبعض الناس بعض النفع ويدفعون عنهم بعض الضر فيما يدفعونه مما أعطاهم الله عز وجل من قدرات، فيكون هذا من باب الوقوع في اسم الشرك ويكون من باب الفتنة والابتلاء ولا يعني استجابة الدعاء على الوجه الشرعي. ومع ذلك فإن الغالب أن من دعا الله صادقا مخلصا بعيدا عن الشرك والجدل أنه يستجاب له، والغالب أن من دعا غير الله لا يستجاب له، لكن استجاب للبعض فهذا ابتلاء نظيف. الله أعلم.
فإن قولهم عن المشيئة الإلهية إما أن تقتضي بأولاه أما حكم ثالث وهو أن تقتضي بشرط لا تقتضيه مع عدمه، فقد يكون الدعاء من شرطه فما توجب الثواب مع العمل الصالح ولا توجبه مع عدمه، فما توجب السبع والحية عند الأكل والشرب ولا توجبه مع عدمها، وحصول الولد بالوصف والزرع بالشجر، فإذا قدر وحصول المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال لا فائدة بالدعاء، كما لا يقال لا فائدة بالأكل والشرب والسجر وسائر الأشكال، فقال هؤلاء كما أنه مخالف للشرع فهو مخالف للشرك والفطرة. ومما ينبغي أن يعلم ما قاله طائفة من العلماء وهو أن الانتهاك إلى الأسباب والإعراض عن الأسباب الكلية والشر، ومعنى التوكل والرجاء يتألف من موجب التوحيد والعقل والشر.
نعم، هنا يعني يشير إلى قاعدة شرعية عظيمة من قواعد الدين ومن أصول عقيدة السلف، أن التعويل على الأسباب فاعتبارها هي المؤثرة من دون الله عز وجل هذا كذب، وهو بحسبه. يعني إذا كان الإنسان جعل السبب هو المؤثر المباشر والأول من دون الله عز وجل فهذا شرك خاص، وإن اعتبر السبب يعني دون ذلك، يعني قد يقول الله عز وجل هو المؤثر لكن للسبب أيضا شيء من التأثير الذي يتصل به السبب، هذا قد يكون مقابل التأثير. فإذا الاعتماد على الأسباب على أنها هي المؤثرة من دون الله هذا شرك، لكن اعتبار الأسباب مؤثرة بإذن الله هذا هو حقيقة التوحيد. ولذلك شرع بذل الأسباب المشروعة لأنها مؤثرة بإذن الله عز وجل، وقد تؤثر وقد لا تؤثر، فإن أثرت الأسباب في جلب نفع أو دفع ضر على وجه المشروع فذلك إنما هو من تيسير الله عز وجل ورحمته بعباده ومن تقديره سبحانه، وإن لم تؤثر الأسباب فإن الله عز وجل هو الذي منعها، هو الذي منعها من التأثير. فإذا الاعتماد على الأسباب بمعنى من دون الله عز وجل هذا شيء، واتخاذ الأسباب بإذن الله وأنها من الأمور التي شرعها الله عز وجل لتحقيق المصلحة بإذنه وتوفيقه فهذا أمر مشروع. وكذلك العكس، ترك الأسباب بالكلية كذلك الكفر، لأنه يؤدي إلى تعطيل الحياة، ترك الأسباب بالكلية بمعنى التعبد بذلك. أما من ترك الأسباب تورعا، أما من ترك الأسباب لأمر يرجع إلى يعني وضعه الشخصي هو بدون ما ينكر تأثير الأسباب فهذا أمر يعني قد يكون معصية، قد يكون نقص الإيمان، قد يكون أيضا مشروع لشخص دون شخص. لكن إذا تعبد بترك الأسباب بالكلية واعتبر الأسباب يعني من الاعتماد على غير الله، أو اعتبر الأسباب من الأمور غير المشروعة، أو حرم الاعتماد على الأسباب، حرم طلب الرزق، حرم طلب العلم، فهذا قد يصل أحيانا إلى الكفر، قد يصل أحيانا إلى الكفر إذا تعبد بذلك ودعا إليه، وعلى أقل الأحوال فهو بدعة مغلظة كما فعل السلف تجاه العباد العوائل المستاك الذين هم أصول الصوفية وجذورها. هؤلاء حينما تركوا الأسباب بدعهم السلف وعنفوهم وكفروا من جعل ذلك دينا يدعو إليه. أما من جعل ذلك من باب الزهد من باب قوة التوكل فهذا يكون مخطئ وعمله زلة وأحيانا يكون بدعة لكن لا تصل إلى الكفر. نعم.
وبيان ذلك أن الالتفات إلى السبب هو اعتماد القلب عليه ورجاؤه والاستناد إليه، وليس في المخلوقات ما يستحق هذا لأنه ليس بمستقل ولا بد له من شركاء وأضداد. ومع هذا كله فإن لم يسخره مسبب الأسباب لم يسخر. وقولهم إن اقتضت المشيئة المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء، قلنا بل قد تكون إليه حاجة من تحصيل مصلحة أخرى عاجلة وآجلة ودفع مضرة أخرى عاجلة وآجلة. وكذلك قولهم وإن لم تقتضه فلا فائدة فيه، قلنا بل فيه فوائد عظيمة من جلب منافع ودفع مضار كما نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل ما يعجل للعبد من معرفته بربه وإقراره به وبأنه سميع قريب قدير عليم رحيم، وإقراره بفقره إليه واضطراره إليه وما يتبع ذلك من العلوم العلية والأحوال الزكية التي هي من أعظم المطالب. فإن قيل إذا كان إعطاء الله معللا بفعل العبد كما يعقل من إعطاء المسؤول للسائل كان السائل قد أكثر في المسؤول حتى أعطاه. قلنا الرب سبحانه هو الذي حرك العبد إلى دعائه، فهذا الخير منه وتمامه عليه، كما قال عمر رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة، وإنما أحمل هم الدعاء، ولكن إذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. وعلى هذا قوله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. فأخبر سبحانه أنه يبتدئ بالتدبير ثم يصعد إليه الأمر الذي دبره. فالله سبحانه هو الذي يقذف في قلب العبد حركة الدعاء ويجعلها سببا للخير الذي يعطيه إياه، كما في العمل والثواب. فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها، وهو الذي وفقه للعمل ثم أجابه، وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه. فما أثر فيه شيء من المخلوقات، بل هو جعل ما يفعله سببا لما يفعله. قال مصرف بن عبد الله بن الشخير أحد أئمة التابعين: نظرت في هذا الأمر فوجدت مبدأه من الله وتمامه على الله، ووجدت ملا كذلك الدعاء. وهنا سؤال معروف، وهو أن من الناس من قد يسأل الله شيئا فلا يعطى، أو يعطى غير ما سأل، وقد أجيب عنه بأجوبة فيها 3 أجوبة محققة. أحدها أن الآية لم تتضمن عطية السؤال مطلقا، وإنما تضمنت إجابة الداعي، والداعي أعم من السائل، وإجابة الداعي أعم من إعطاء السائل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا في كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ففرق بين الداعي والسائل وبين الإجابة والإعطاء، وهو فرق بالعموم والخصوص. كما أتبع ذلك بالمستغفر وهو نوع من السائل، فذكر العام ثم الخاص ثم الأخص. وإذا علم العباد أنه قريب يجيب دعوة الداعي، علموا قربه منهم وتمكنهم من سؤاله، وعلموا علمه ورحمته وقدرته، فدعوه دعاء العبادة في حال، ودعاء المسألة في حال، وجمعوا بينهما في حال. إذ الدعاء اسم يجمع العبادة والاستعانة. وقد فسر قوله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، بالدعاء الذي هو العبادة، والدعاء الذي هو الطلب. وقوله بعد ذلك: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يؤيد المعنى الأول. الجواب الثاني أن إجابة دعاء
قبل الجواب الثاني أحب يشير إلى مسألة تسهل فهم هذه المسألة وغيرها من الأمور التي ترد في نصوص مجملة. كثير من قضايا الدين ترد في نصوص مجملة ثم تفصل، إن كانت من أمور العقائد تفصل بإيضاح وبأخبار، فإن كانت من أمور العبادات تفصل بأوامر ونواهي. فلا شك أنه ورد في النصوص الصريحة الصحيحة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن الله يجيب دعوة الداعي، نصوص مجملة. لكن لها نصوص أخرى صحيحة تفسر معنى الدعاء وحقيقة الدعاء الذي يجاب ومتى يجاب وكيف يجاب. وهذا يعني مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله دخل الجنة. أليس لها نصوص مفسرة بمعنى شهادة لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، ولوازم شهادة لا إله إلا الله ومحمد رسول الله؟ يعني هذه اللوازم ضرورية. ورد نصوص أن من فعل كذا مثل قبل صلاته، من فعل كذا قبل صيامه. لكن أليس للصيام ضوابط ووقت معين وشروط وواجبات؟ أليس للصلاة شروط وواجبات؟ لا بد منه. فكذلك الدعاء ورد في نصوص مجملة أن الله يستجيب الداعي إذا دعا، لكن في نصوص أخرى مفصلة تضع للدعاء المقبول المجاب شروط، وله موانع أيضا قد تمنع إجابة الدعاء. وهذه قاعدة ينبغي أن يترسمها طالب العلم دائما في كل ما يتعلق بقضايا الشرع العامة، والنصوص المجملة التي هي عبارة عن قواعد، وهو أن هذه النصوص مربوطة بالنصوص الأخرى ولا بد من ربطها بالأوامر والنواهي والشروط والواجبات، ولا بد من فهم الموانع أو المفسدات التي تتعلق بالأمر إن كان عبادة أو تتعلق بالخبر إن كان عقيدة. فلا بد من تقول الرجوع في كل أصل عام في كل نص عام إلى ما يقيده ويفسره، ومن ذلك الدعاء. ورد الدعاء الجائز لكن من إجابة شروط ولها موانع، لا بد من فهم الشروط وتحقيقها، ولا بد من فهم الموانع والابتعاد عنها. نعم.
الجواب الثاني أن إجابة دعاء السؤال أعم من إعطاء عين المسؤول، كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له دعوته، أو يدخر له من الخير مثلها، أو يصرف عنه من الشر مثلها. قالوا: يا رسول الله، إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. فقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أنه لا بد في الدعوة الخالية عن العدوان من إعطاء السؤل معجلا أو مثله من الخير معجلا، أو يصرف عنه من السوء مثله. الجواب الثالث أن الدعاء سبب مقتضي لنيل المطلوب، والسبب له شروط وموانع، فإذا حصلت شروطه وانتفت موانعه حصل المطلوب، وإلا فلا يحصل ذلك المطلوب، بل قد يحصل غيره. وهكذا سائر الكلمات الطيبات من الأذكار المأثورة المعلق عليها جلب منافع أو دفع مضار، فإن الكلمات بمنزلة الآلة في يد الفاعل تختلف باختلاف قوته وما يعينها، وقد يعارضها مانع من الموانع، ونصوص الوعد والوعيد المتعارضة في الظاهر من هذا الباب. وكثيرا ما تجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب لهم، ويكون قد اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه وإقباله على الله، أو حسنة تقدمت منه. جعل الله سبحانه إجابة دعوته شكرا لحسنته، أو صادف وقت إجابة ونحو ذلك فأجيبت دعوته، فيظن أن السر في ذلك الدعاء، فيأخذه مجردا عن تلك الأمور التي قارنته من ذلك الداعي. وهذا كما إذا استعمل رجل دواء نافعا في الوقت الذي ينبغي فانتفع به، فظن آخر أن استعمال هذا الدواء بمجرده كاف في حصول المطلوب فكان غالطا. وكذا قد يدعو باضطرار عند قبر فيجاب، فيظن أن السر للقبر، ولم يدر أن السر للاضطرار وصدق اللجأ إلى الله تعالى. فإذا حصل ذلك في بيت من بيوت الله تعالى كان أفضل وأحب إلى الله تعالى. فالأدعية والتعوذات والرقى بمنزلة السلاح، والسلاح بضاربه لا بحده فقط، فمتى كان السلاح سلاحا تاما، والساعد ساعدا قويا، والمحل قابلا والمانع مفقودا حصلت به النكاية في العدو، ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير. فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح، أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء، أو كان ثم مانع من الإجابة لم يحصل الأثر، قوله ويملك
يمكن نقرأ المطلع الثاني التي قبل أن نخرج من موضوع الدعاء، كان هنا إلى الأدعية والتعوذات ويحصل التنبيه إلى بعض المفاهيم الخاطئة حول الرقى الآن، وكلكم يعرفها، لكن أحب أن أشير إلى مسألة معينة أو إلى خطأ معين كثر بين عامة الناس الآن، وإن كان حتى طلاب العلم ربما يكون الأمر عنده واضح، لكن من خلال ما يدور في مجالس الناس وفي أحوالهم نرى أن هناك أخطاء في حول الرقى، لا أقصد تفصيل الأخطاء لكن حول مشروعية الرقى أو عدم مشروعية الرقية أو عدم مشروعية. الناس الآن على طرف نصيحة، والمعتدل من المقليد في مسألة الرقية، فمنهم من يعتبر الرقى من أمور الشعوذة، أو يستهين بأن الرقية يعتبرها من الأمور من قبول الأمور. وربما بعض العامة وبعض غير يعني المتعلمين يعتبر الرقى ضمن الجدل وضمن شعوذة الجدل، وهذا سادة إلى قائد وسبب ذلك انهم راوا من بعض يعني وسائل الرقاب ما لا يجوز شرعا او ما لا يقر عقلا ليس عقل شرعي، وايضا مما تنسى يعني فسحبوا الحكم على الرقية اصلا يعني بسبب تجاوزات بعض الرقاب وتصرفات وأحوال يعني تشير إلى
يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم أرض بك في يوم كان قدوره ألف سنة مما تعدون. أبو عمر يقول عيسى هذه آية السجدة أنتم عندكم كلكم مذكرة مكتوب كل نسخ عندك السجدة في النسخ النسخة في الشيء إذا تعدل تعدل على أنها آية السجدة.
لكن يضع الشيء في الجسد الى الاخر فنزع الى الاخر غليان دم القلب في الآدمي أمر ينشأ عن صفة الغضب لا أنه إلى الغضب، ويقال له أيضا. وكذلك الإرادة والمشيئة فينا هي ميل الحي إلى الشيء أو إلى ما يلائمه ويناسبه، فإن الحي منا لا يريد إلا ما يبلغ إليه منفعة أو يدفع عنه مضرة، وهو محتاج إلى ما يريده ومفتقر إليه، يزداد بوجوده وينقص بعدمه. فالمعنى الذي حرفت إليه اللفظ فالمعنى الذي حرفته عنه الخوار، فإن جاز هذا جاز ذاك، وإن امتنع هذا امتنع ذاك. فإن قال الإرادة التي يوصف الله بها مخالفة للإرادة التي يوصف بها العبد، فإن كان كل منهما حقيقة قيل له فقل إن الغضب والرضا الذي يوصف الله به مخالف لما يوصف به العبد، وإن كان كل منهما حقيقة. فإذا كان ما يقوله في الإرادة يمكن أن يقال في هذه الصفات بل يتعين التأويل، بل يجب تركه لأنك تسلم من التناقض، وتسلم أيضا من تعطيل معنى أسماء الله تعالى وصفاته بلا موجب. فإن صرف القرآن عن ظاهره وحقيقته بغير موجب حرام، ولا يصرف بغير موجب حرام، ولا يكون الموجب للصرف ما دله عليه عقله، إذ العقول مختلفة، فكل يقول إن عقله دله على خلاف ما يقوله الآخر. وهذا الكلام يقال بكل من نفى صفة من صفات الله تعالى لامتناع مسمى ذلك في المخلوق، فإنه لا بد أن يثبت شيئا لله تعالى على خلاف ما يعهده حتى في صفة الوجود، فإن وجود العبد كما يليق به، ووجود الباري تعالى كما يليق به، فوجوده تعالى يستحيل عليه العدم، ووجود المخلوق لا يستحيل عليه العدم، وما سمى به الرب نفسه وسمى به مخلوقاته مثل الحي والعليم والقدير، أو سمى به بعض صفاته كالغضب والرضا، وسمى به بعض صفات عباده، فنحن نعقل بقلوبنا معاني هذه الأسماء في حق الله تعالى وأنه حق ثابت موجود، ونعقل أيضا معاني هذه الأسماء في حق المخلوق، ونعقل بين المعنيين قدرا مشتركا، لكن هذا المعنى لا يوجد في الخارج مشتركا، إذ المعنى المشترك الكلي لا يوجد مشتركا إلا في الأذهان، ولا يوجد في الخارج إلا معينا مشتركا، فيثبت في كل منهما كما يليق به. بل لو قيل غضب مالك خازن النار وغضب غيره من الملائكة لم يجب أن يكون مماثلا لكيفية غضب الآدميين، لأن الملائكة ليسوا من الأخلاق الأربعة حتى تغلي دماء قلوبهم كما يغلي دم قلب الإنسان عند غضبه، فغضب الله أولى.
بارك الله نصف هذا المقطع، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا السؤال ما فهمت بعض عبارات يعني استطعت نقراها واصل الاسفل وهو لا يطعن. يقول لا يرى احد الاخوه لا يرى عمل التطعيمات الخاصه بالاطفال، فهو لا يطعن اولاده لانه يرى ان هذا نقص التوكل على الله، وان كبار السن لم يعملوا هذه التطعيمات عندما كانوا صغارا لو قدروا عليها ما تاخذ، وأن من الناس في هذه الأزمة قد تعلقوا بالأسداد. على إحال كون يترك هذا تورعا بنفسه لا حرج، لكن أن يترك أولاده أرى أنه لا يجوز ذلك، لأن التطعيمات من الأسباب التي بإذن الله تجتنب فيها أو تبرأ فيها الأمراض، وتجنب المرض قبل وقوعه مشروع، حماية الناس من الأمراض قبل وقوعها مشروعة سواء كانت حماية فردية أو جماعية، من الأمور المشروعة التي متعلقة بالولاية الحسة ومتعلقة أيضا بالذمة لكل فرد في من يرعاه ومن يعني تحت ولايته، كان المسلم الذي تحت ولاية أطفال أو غير أطفال ويجد وسائل لدرء الخطر عنهم وسائل مشروعة، وينبغي عليها أن يسلك هذه الرسائل بما في ذلك التطعيمات، فالتطعيمات مشروعة
ولا حرج فيها،
لكن يعود الناس ان التطعيمات اسباب، لان الله عز وجل هو الواقي، لكن ان تكون الوقايه قبل العلاج قاعده شرعيه فنعم، الوقايه قبل العلاج قاعده شرعيه، وهي من الاسباب المشروعه. ونحن نعلم ان كثير من الامراض انقطعت باذن الله بسبب التطعيمات، كالجدري والصدغ وغيرها موجوده سابقا، ومن اشد الامراض فسقا بالناس، ولا تزال اثارها في بعض كبار السن. ولو ان استمرتم من ابائنا الذين اصبحوا توحيدا واعرف في قواعد الشرع بحكمهم مع الفطره ويتلقون العلم الشرعي الكافي، لو ان وجدوا فعلا هذه الاسباب في عهد الماضي ما توقفوا بالتمام، لكن ما وجدوا. فلا يكون خلفهم لها حجه، والله اعلم. سنؤجل بقيه الاسئله لان عندي موعد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. في درس مضى وردت بعض الأحكام عن الرقية وقراءة القرآن، ولذلك لا تزال بعض الأسئلة ترد إلى اليوم. فمن الأسئلة التي وردت وربما ورد مثلها أيضا، عن الرقية، يعني جرى أو مر الكلام على أو وردتنا أوراق على هذه المسألة، بعضها على شكل اقتراحات، بعضها على شكل يعني رغبة في التنبيه على بعض الظواهر، وبعضها أسئلة، وأكثرها يتعلق بامتهان الرقية. شكرا أن تكلمت عن هذا الموضوع، وتكلم عنه قبل ذلك العلماء والمشايخ وطلاب العلم كثيرا. امتهان الرقية هي يعني الرقية مهنة، والتفرغ لذلك من قبل بعض المتخذين بالعلم أو غيره، وهل هذا مأثور عن أئمة السلف؟ على أي حال، كما هو معروف الأصل في الرقية أنه مشروع، وهي نوع من الدعاء الذي أمرنا به، وهو جزء من العبادة. الأصل في الرقية أنها مشروع، وأيضا الأصل في الرقية أن تكون من كتاب الله عز وجل، أو مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الألفاظ الصحيحة، من الألفاظ الثالثة، أو ما يشبه ذلك من الأدعية الصحيحة السليمة التي ليس فيها شرك وليس فيها بدع وليس فيها ظلم أو عدوان وليس فيها الغاية أو استعانة بغير الله عز وجل أو استعانة بالجن والحداد. أصل الموضوع الذي تكلم عنه كثير من الأخوان هو التفرغ للرقية. التفرغ للرقية، هل هو هل مشروع، هل يشرع لطالب العلم أن يتفرغ، بمعنى أن يجعل مهنته الرقية للناس، سواء كان ذلك بأجر أو بغير أجر. لم يؤثر عن السلف أن أحد منهم تفرغ من أجل الرقية، بل كانوا يرقون أنفسهم ويرقون غيرهم ويقرون من يرقي غيره، لكن لا على سبيل امتهان، أي جعل الرقية مهنة يتفرغ لها الإنسان. وما عمل الكثير من طلاب العلم هذا فيه نوع من تجاوز الأصل الشرعي، ويستتبع ذلك وضع مكان ثابت يجتمع فيها الرجال، عدد من الرجال كبير، أو حشد من الرجال وحشد من النساء، ويقرأ عليهم قراءة جماعية بشكل يومي منتظم، حدد لذلك أجور معينة، ويباع من خلال هذا الأمر أنواع من الأدوية والمياه بأكثر من قيمتها الحقيقية، إلى غير ذلك من الوسائل التي توسع فيها نظر. ولذلك يقول إن هذه الظاهرة إذا زادت ربما تكون من البدع، تتأصل وتكون بدعة يصعب علاجها فيما بعد، أي أن تكون هناك طائفة تجعل الرقية مهنة تتفرغ لها دائما ليل نهار، ويجعل لذلك أماكن محددة، ويجعل لذلك رسوم وأجرة محددة، وبيع للوسائل التي تكون فيها الرقية من المياه والزيوت والأوراق وغيرها. أقول الأصل في ذلك أنه غير مشروع. الرقية مشروعة، الرقية مشروعة، وبالوسائل
يعني كون الإنسان يحتسب الرقية بمعنى أنه يحتسب أن يرقى الناس ويفيدهم، هذا لا حرج فيه، لكن ما يجعل ذلك مهمة. فالمسألة فيها نوع من التجاوز ولا بد من التنبيه عليها، أي أن يخصص الإنسان كل وقته للرقية وبهذه الطرق التي توسع فيها الرقاة. طبعا قد يعني إشكال، وهو أن الناس بحاجة، والدليل على هذا أنه ما من راقي يشتهر إلا ويتسدس عليه الناس بالعشرات والمئات والآلاف. نقول هذا حق، يعني الناس بحاجة، والناس كلما زادوا في هذا الأمر الله عز وجل وضع عليهم من الأسرار ومن الآثار والأغلال ما يجعلهم أيضا يزيدون أكثر، كلما يلجأهم لغير الله عز وجل يخرجهم الله إلى عباده. لكن ينبغي أن يعود الناس الأصول كيف يحمون أنفسهم بإذن الله بالأوراد الشرعية وبالتزام الطاعة وأعمال البر والمواظبة على الذكر والاستغفار وذلك من المحسنات الشرعية التي بإذن الله تقي الناس من كثير من الأمراض والأوهام التي يعني تسبب لهم اللجوء إلى الرقى. هذا الشيء. الشيء الآخر أن الناس لو عودوا يرقون أنفسهم ويرقون أقاربهم وأذلوهم الأقربين من الجيران وجماعة المسجد ونحن لكان هذا أولى، بينما ظهرت هذه الظواهر التي الآن أصبحت من الظواهر التي دخلت من خلالها بعض البدع. والله أعلم. هذا السؤال أيضا عن مسألة الوجه، مسألة ثبوت وجه الله عز وجل، وهل يوم القيامة وهل إذا سنة المخلوقات معنى قول عز وجل ويلقى وجه ربك يعني الوجه فقط؟ طبعا هذه مسألة معروفة عند أهل العلم، وهو مسألة إثبات صفة الوجه لله عز وجل على ملك جلاله. أما معنى الآية في كونه لا يبقى إلا وجه الله، يعني لا يبقى إلا ذاته، لأن العرب تعبر عن الذات بالوجه، تعبر عن الذات بالوجه، هذا معروف في لغة العرب، ليس بغريب ولا ليس في متكلف. نسبة الوجه ومعنى ومع ذلك يثبت المعنى وهو اللازم في معنى بقاء انه لا يبقى الا وجه ربك، لازم ذلك انه لا يبقى الا الله عز وجل. لا يستثنى من ذلك من كتب الله له من المخلوقات عدم الفناء مما ذكره اهل العلم. وقفنا على صفحه 657 على مذهب الشهم ومن وافقه. الكلام كان فيما يتعلق بصفات الله عز وجل الفعليه ونحوها، صفات الرضا الغضب والرضا واثباته على ما يليق بجلال الله سبحانه. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد نفى الجهل ومن وافقه كل ما وفق الله به نفسه من كلامه ورضاه وغضبه وحبه وبغضه وأسفه ونحو ذلك. وقالوا إنما هي أمور مخلوقة منفصلة عنه، ليس هو في نفسه متصفا بشيء من ذلك. وعارض هؤلاء من الصفاتية من كلاب ومن وافقه، فقالوا لا يوصف الله بشيء يتعلق بمشيئته وقدرته اصلا، بل جميع هذه الامور صفات لازمه لذاته قديمه ازليه، فلا يرضى في وقت دون وقت ولا يغضب في وقت دون وقت، كما قال في حديث الشفاعه.
الكلام هنا ينبغي ان يوضح بعض الناس يفهم ان كما قال استدلال القول الكلابية وقول الجهمية هو من سلك السبيل، بينما هو يقصد انهم اعترضوا على مثل ما ورد في هذا الحديث فأساق الحديث ليثبت مذهب السلف. وقبل ان ندخل في الكلام عما في الحديث من دلالة بعد سياق الحديث، احب ان ننبه الى بعض الامور التي مرت، وهو قول الناس الجهم ما وفقه كل ما وفقه الله بنفسه من كلامه ورضاه وغضبه. طبعا الجهم بصفوان نفى الجميع الاسماء والصفات، زعم منه ان المقصود بالاسماء والصفات هي اثار افعال الله عز وجل في خلقه او اثار الله في خلقه، وينفي الافعال والصفات لله سبحانه بل ينفي الاسماء. زعم ان ذلك يكتب التشبيه هذا هو الحجه الظاهريه. والا فالجهم على مذهب غلاه الثلاثه بل على مذهب الثلاثه الثلاثه كلهم غلاه. ما اعرف احد من الثلاثه يسمي واحد لكن احيانا العباره تندرج دون تمعن. الفلاسفه يجردون الله عز وجل من الوجود الذاتي اصلا يتصورون وجود الله عز وجل وجود كما نسميه نحن فكره او وجود ذهني فقط. فمن هنا انكروا الاسماء والصفات التي جاء بها الانبياء جهه متعلقه بمذهب الفلاسفه حينما حاورهم محاور السنيه. وهذا يدل على خطوره تعلق المسلم بمحاوره المخالفين دون ان يتسلح في العلم. لا ينفعه ذكاؤه بل اكثر ما يرضي الانسان ذكاؤه اذا لم يتسلح بالعلم الشرعي. واغلب ما يتورط في الوقوع في الشبهات والتاويل والالحاد باسماء الله وصفاته وافعاله وفي قضايا الدين اجر مسار للاشياء اذا حاوروا غير المسلمين او حاوروا اهل الاهواء المخالفين دون تسلح بالعلم الشرعي. الجهل كما هو معروف لم يعرف بعلم كما ذكر السلف. فلما جاء حاور السنيه وحاور الفلاسفه اوقعوا في ذهنه مساله انه لا يمكن ان يكون الله عز وجل وجود ذاتي. فمن هنا استنكر الاسماء والصفات. فلما وجد النصوص الشرعيه في كتاب السنه قال بان النصوص تعني اثار ما يفعله الله عز وجل في خلقه. ثم ابن خلاد ومن تابعه كما نجد ان المعتزله سارق على نهج الجهميه لكن اثبت الاسماء دون الصفات. والكلابيه طبعا قال وقد عرض هؤلاء من الصفاتيه ابن خلاد. والصفاتيه المقصود بهم الذين يثبتون الصفات ويدخل فيهم الكلابيه والاشاعره والماتريديه والسالميه والكراميه ومن سلك السبيل. وبعض اهل العلم يدخل فيهم المعتزله. بعض اهل العلم يدخل الصفاتيه المعتزله في الصفاتيه. طبعا اهل السنه من باب اولى ان يكون في الصفات. اذا في المقصود بالصفاتيه من اثبت الصفات سواء اهل السنه او غير ممن اثبت شيء من الصفات او بعض او كل الصفات. يسمون صفاتيه. طبعا اول الصفاتيه الذين تاثروا بالجهل والمعتزله وادعوا انهم على مذهب السلف الكلابيه يثبتون جميع الصفات ما عدا الصفات الفعليه. فزعموا ان الصفات الفعليه لا تثبت على حقيقتها انما لا بد ان تؤول. فانهم قالوا بان الصفات الفعليه ليس لها علاقه بالمشيئه ولا ترتبط بالمشيئه وزعموا انها تفسر بآثار خلق الله في العباد ولا تفسر بأنها صفات لله ثالثة له. هذا الاتجاه هو الذي اتكى عليه الأشاعرة المتنبية فيما بعد قبل أن يتوسعوا أيضا ويخرجوا بمذهب الجهمية في إنكار الصفات الذاتية. الأشاعرة والمتنبية في أطوارهم المتأخرة خرجوا حتى عن مذهب الكلاب الذي كان عليه ووقعوا في إنكار جميع الصفات ما عدا سبع أي في تأويل جميع الصفات ما عدا سبع. المهم هذا أمر الأمر الآخر كما قلت في قوله كما قال في حديث الشفاعة يقول أنهم أي الصفاتية ومن سلك سبيلهم في جميع هذه الأمور قالوا صفات لازمة لذاته قديمة أزلية بمعنى أنها غير مرتبطة بالمشيئة. قالوا لا يتكلم الله عز وجل كما يشاء لا يغضب متى شاء ولا يرضى إنما رضاه أثار ذلك في خلقه غضبه أثار ذلك في خلقه. فأول هذه الصفات قال كما في حديث الشفاعة أي الصفات ثابتة كما في حديث الشفاعة. الصفات ثابتة أي ذات الفعلية لله عز وجل كما في حديث الشفاعة الذي تريده وما بعده. نعم
كما قالت في حديث الشفاعة إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله.
نعم في هذا دلالة قاطعة على أن الله عز وجل يحدث منه الغضب كما يليق بجلاله سبحانه. بمعنى أن الله يغضب متى شاء إذا ود للغضب سبب، وغضبه يثبت له سبحانه على ما يليق بجلاله من غير تشبيه، وليس غضب الخالق كغضب المخلوق. ولذلك قال غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، هذا دليل على أنه عز وجل غضبه حادثا بمشيئته فيما قبل، ولم يغضب بعده مثله، دليلا على أن الله عز وجل بعد هذا المقام يغضب كما يشاء، وأن غضبه متعلق بمشيئته سبحانه. نعم.
وفي الصحيحين عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يقول لاهل الجنه يا اهل الجنه سيقولون لبيك ربنا سعديك والخير في يديك، فيقول هل رضيتم؟ سيقولون وما لنا لا نرضى يا رب، وقد اعطيتنا ما لم تعط احدا من خلقه، فيقول الا اعطيكم افضل من ذلك؟ فيقولون يا رب واي شيء افضل من ذلك؟ فيقول يحل عليكم رضواني فلا يسقط عليكم بعده ابدا. فيستدل به على انه يحل رضوانه في وقت دون وقت، وانه قد يحل رضوانه ثم يسقط كما يحل السخط ثم يرضى. لكن هؤلاء أحل عليهم رضوانا لا يتعقبه سخط، وهم قالوا لا يتكلم إذا شاء ولا يبحث، إذا شاء ولا يغضب، إذا شاء ولا يرضى، إذا شاء، بل إنه يجعل الرضا والغضب والحب والبغض هو الإرادة، أو يجعلوها صفات أخرى. وعلى التكبيرين فلا يتعلق شيء من ذلك لا بمشيئته ولا بقدرته، إن لو تعلقت بذلك لكان محلا للحوادث. فنسى هؤلاء الصفات الفعلية الذاتية بهذا العصر، فنفى هؤلاء الصفات الفعلية الذاتية بهذا العصر، كما نفى أولئك الصفات مطلقا بقولهم ليس محلا للأعظام. وقد يقال بل هي أفعال ولا تسمى حوادث، كما سميت تلك الصفات ولم تسمى أعراضا. وقد تقدمت الإشارة إلى هذا المعنى، ولكن الشيخ رحمه الله لم يجمع الكلام في الصفات في المختصر في مكان واحد، وكذلك الكلام في القدر ونحو ذلك، ولم يعتن فيه بترتيب. وأحسن ما يرتب عليه كتاب أصول الدين ترتيب جواب النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام حين سأله عن الإيمان، فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر الحديث، فيبدأ بالكلام على التوحيد والصفات وما يتعلق بذلك، ثم بالكلام على الملائكة، ثم إلى آخره.
هذا حقيقة منهج شرعي جيد في طريقة تأليف وتصنيف العقيدة وعرضها للناس، وهو من الأمور التي خالف فيها أهل البدع. عامة أهل البدع في تقريرهم للعقيدة يخالفون هذا المنهج، ويكتبون في طرائق عدة، أكثرها في يسلك منهج المتكلمين في البداية في مسألة إثبات وجود الله عز وجل، وهي مسألة مفروغ منها، ثم في إثبات الوحدانية، وهي مسألة مفروغ منها أيضا، ثم يعرضون على بعض مسائل الربوبية، ثم الأسماء والصفات، ولا يعرضون على قضايا الإيمان إلا نادرا، ولا يعرضون على توحيد الألوهية الذي تتضمنه هذه الأصول. فعلي خالد أحسن أسلوب في عرض العقيدة للناس هو التزام حديث جبريل في تصنيف موضوعات العقيدة، فتصنف موضوعات العقيدة، ينبغي تصنف موضوعات العقيدة كما كان السلف يفعلون في المؤلفات على هذا النحو، يبدأ بما يتعلق بالإيمان بالله عز وجل، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الإلهية، ثم ما يتعلق ببقية الأركان، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر، ثم بعد ذلك تأتي قضايا العقيدة الأخرى وأصول السلف ومنهجهم تباعا بحسب تفصيلها في الأولويات وتصنيفها الموضوعي كما كان السلف يفعلون. بعض المسائل قد تلحق بأركان الإيمان مثل مسائل الإيمان، وبعضها يأتي بعض أركان الإيمان. مسائل الإيمان المقصود بها حد الإيمان تعريفه، دخول الأعمال في مسمى الإيمان، زيادة الإيمان ونقصانه، الاستثناء في الإيمان، ثم ما يستتبع ذلك من الأسماء والأحكام أي الحكم على الناس بالإسلام والكفر، بالإيمان وعدمه، بالفسق والفجور والظلم وإلى آخره، هذه تسمى الأسماء والأحكام وهي تأتي لاحقة لأركان الإيمان. السلف أغلبهم يتجهون المنهج السليم على هذا التفصيل، فبعضهم أحيانا قد يخرج هذا المنهج على نحو ما لحاجة الناس بطريقة معينة في وقته، يقدم شيء على شيء لأنه في وقته قد يكون الناس لهم استغلالات معينة أو ضرر التقدير من القضايا، لهم من خطورة ما تستحق التقدير أو من عدم خطورة ما تستحق التأخير. هذه مسائل قليلة استثنائية، لكن يبقى المنهج العام هو الأصل لئن خالفه بعض أهل العلم عن اجتهاد الناس، وهو أن يكون ترتيب موضوعات العقيدة على هذه الأساس، ويرجع عليه مصنفات أغلب السلف الذين سمى دين كتبوا وصنفوا المصنفات الشاملة العامة. طبعا يدخل في العقيدة بكل الأولين الرد على أهل الأهواء، لكن ما يظن بعض الناس أن هذه من مسائل هامشية أو مسائل جانبية. الرد على أهل الأهواء ينبغي أن يكون من أساسيات فكر العقيدة، لأن لو تأملنا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لوجدنا أن الرد على شبهات القوم وعلى العقائد الباطلة التي كان عليه اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين وما يحدث من شبهات ويحدث من أقوال في العقيدة أو إرجاف من المؤمنين كان يتنزل القرآن به اتباعا، بل حتى الشبهات التي لم تعرض على الناس على مسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله عز وجل في كتابه تحسينا للأمة في مستقبلها. عقائد الله لليهود ذكر الله منها ما لم يشاءه المسلمون في وقتهم، وذكر من عقائد النصارى كذلك، وذكر من شبهات القوم من المشركين وغيرهم، مما يدل على ان القران رسم منهج الرد على المخالفين، وجاءت ايات كثيره جدا توازي عدد ايات التي تقرر العقيده، بل احيانا تكون ضمن تقرير العقيده. هذا دليل على ان هذا المنهج منهج الاصلي، لكن السلف كانوا يجعلون ذلك يتخلى القضايا الاعتقاد، يقررون الحق اولا ثم يريدون ما عند القوم شبهات ويردون عليها، وقد يخرجون للرد كتب مؤلفه او كتب مستقله، هذا امر اخر بحسب الحاجه وحسب المقام. فالمهم ان هذا الترتيب لا يعني اخراج الردود على التفصيل على قضايا المسائل على اركان الايمان، لا يعني اخراج الردود، بل ينبغي كل شبهه ترد في اذهان الناس يرد عليها من خلال مكانها ومناسبتها في تقرير العقيده. ولا مانع من اخراج كتب مؤلفه في الرد عن مخالف في اكثر الحال ذلك كما كان السلف يفعلون. نقف عند هذا الحد، لان عندنا موقف او موضوع اساسي نبدا به ان شاء الله في الدرس القادم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله ونحب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نحب في حب احد منهم ولا نحب الراي من احد منهم ونذل من يغلبهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم الا بخير، وحبهم دين وايمان واحكام وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. يشير الشيخ رحمه الله الى الرد على الروافض والنوافل، فقد اثنى الله على الصحابه هو ورسوله ورضي عنهم ووعدهم الحسنى.
كان النوافل اكثر الروافض، طبعا الروافض معروفون وهم الذين يكذبون الصحابه، طبعا الروافض ان يكذبون بالتشيع ويسلمون الى التشيع وعلى خطأ عقدي وخطأ تاريخي وخطأ علمي كبير. الحقيقة أن التشيع المعروف أو الشيعة في الاصطلاح العام هم الذين يخبرون عن رضي الله عنه العثمية، أو الذين يفضلون على فقيه الصحابة، وهم درجات: الشيعة المفضلة، الشيعة المفترجة، والشيعة الغالية التي خرج منها الله من ذلك. الشيعة الغالية الذين يقدسون علي رضي الله عنه، وليس عندهم أصول أخرى، ما تكلموا في الصحابة كثيرا هذا الاسم لا يسمى. والشيعة المفترية، الشيعة المفترية هم الذين يقدرون علي رضي الله عنه على أي وجه من عمر، وهو الذي سماه المفترية وأمر بجلده 80 جلدة. والشيعة المفضلة هم الذين يقدرون علي على عثمان. طبعا الشيعة المفضلة انتهت انذكر، ولذلك بعض الناس يهتف الشيعة ظنا منه أن الشيعة إنما مشكلتهم تفضيل علي على عثمان أو تفضيل علي على الصحابة فقط، كيف عاقبت معهم في الإجابة عنهم وأن التشيع ليس فيه شيء لا كذا أنه بدعة؟ طبعا التشيع هذا ما هو موجود عند الله، فغير التشيع المثالي طبعا لا يجب عليه إلا الآن الجديد. ومع ذلك فإن يعني تشيعهم أخف من تشيع الرافضة الكثير. أما الشيعة الغالية فهي السبائية، والسبائية في المدار تحولت إلى رافضة، فهم الآن ينبغي أن يسموا رافضة لأن تسويتهم الشيعة غير السنة، ومن تسوي أنهم على السنة لكن توقيف لبدعتهم، فهم رافضة لأنهم أولا رفضوا الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، رفضوهم بمعنى أنهم كفروهم وأخرجوهم من دينهم وقالوا فيهم قولا عظيما، حتى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لم تسلم منهم، بل النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم منهم. ثم أنهم رفضوا زيد بن علي لدى الإمام في ذلك الوقت لأنه أثنى على أبي بكر وعمر خيرا، ثم أنهم رفضوا الحق، رفضوا السنة والجماعة، فهؤلاء الرافضة في التشيع. إذن الرافضة سنتهم الأولى هي سب الصحابة، هي سب الصحابة. طبعا يوجد عند بعض الشيعة الغالية عند بعض الصحابة سب لبعض الصحابة، لكن لا يسبون جميع الصحابة ولا يسبون أبو بكر وعمر. هذا الشيء. الشيء الآخر أنه الرافضة النفض يعني نزعه وليس فرقة، لأن بعض الأصول فرق وبعض الأصول ليست فرق. الرافضة فرق، والخوارج فرق، والجهمية فرق، والمعتزلة فرق، لكن الرافض النص بناء وجدت أشبه ما بما نسميه الآن رد الفعل ضد الشيعة. فالرافضة لما رأوا مبالغة الشيعة في علي وآل البيت صاروا يقدحون في علي وفي علي، لكن الناس لا يكفرون علي هم يقدحون فيه أو يكفرون علي بلا الصحابة، يعني الذين هم لم يلوا التفريد بينهم شرعا، فقد يفضلون معاوية على علي أو يفضلون بني أمية على آل البيت، وهذا لا شك أنه بدعة وخطأ وظلم عظيم، لكن هو أشبه بالحالة أو بالسمة والنزعة التي ليست مذهب وليس فيها يعني ليس فيها أتباع ولا رؤوس مشاهير، إنما هي رد فعل بعض بني أمية يعني اصطبرت بها جماعة من الناس خسف من الوقت كاتجاه ضد المبالغة في الألم. الخوارج طبعا على رأس الناصرة، لكن الخوارج هم خوارج قبل أن يكون ناصرة، النصر يوجد في الخوارج، النصر يوجد في الخوارج لأنهم يسدون علي رضي الله عنه ويكفرونه، فلذلك ما بقي من النصر إلا أنه سلف من سنة الخوارج، لكن توجد هناك فرقة اسمها النصر ولا توجد لا قبول ولا حديث. نعم.
كما قال تعالى: والسابقون الاولين من المهاجرين والانصار الذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: نحن بالرسول الشجرة، وقال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض إلى آخر السورة. وقال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفق من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. وقال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يؤت الشح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذه الآيات تتضمن الثناء على المهاجرين والأنصار وعلى الذين جاءوا من بعدهم يستغفرون لهم ويسألون الله ألا يجعل في قلوبهم غلا لهم، وتتضمن أن هؤلاء هم المستحقون للخير. فمن كان في قلبه غلا للذين آمنوا ولم يستغفر لهم لا يستحق في الجنة نصيبا بنص القرآن.
نقصد بهذا أن الله عز وجل ذكر هذه الفئات في تفصيل من يستحقون الخير أو غنائم بعد ذكر ذلك الإيمان في أول سورة. فقد ذكر الله عز وجل قبل هذه الآيات قوله سبحانه: ما أثنى الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى. ثم ذكر بعد ذلك للفقراء المهاجرين ذكرا لأنهم هؤلاء يستحقون الحول. ثم ذكر المجتمع هؤلاء أنهم الذين ليس في قلوبهم ذنب، يعني يدعون لمن سبقهم من هؤلاء جميعا، وأن المجتمع التي يستحقوا بها الخير أو دخلوا فيها هم يستحقون الخير أنهم يدعون لإخوانهم الذنب. وعلى هذا فإن الذين لا يدعون يعني في قلوبهم ذنب لا يستحقون الخير على هذا الوجه، لأن الآيات جاءت في سياق ذكر تفصيل من يستحقون الخير الذي ورد ذكره في أول